بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكومة في الأسباب والمسببات، حسب ما أتذكر كنا وصلنا إلى هذا العنوان. من خلال تطبيق فكرة البديهية الإضافية الثالثة على مثال جديد أو مجال جديد، سنتوصل إلى ضرورة إدخال بديهية إضافية رابعة، ولهذا فغرض السيد الشهيد رضوان الله عليه من تطبيق فكرة البديهية الإضافية الثالثة التي درسناها على هذا المجال الجديد، على مجال الأسباب والمسببات، غرض السيد الشهيد من تطبيق ذلك على مجال الأسباب والمسببات، غرضه هو أن نتوصل من خلال ذلك إلى ضرورة إضافة بديهية رابعة، بديهية إضافية رابعة. ولأجل توضيح ذلك لا بد من تذكر البديهية الإضافية الثالثة التي درسناها، آخر بديهية إضافية درسناها لا بد أن نتذكرها ونطبقها على هذا المجال الجديد، على مجال الأسباب والمسببات، ونجد كيف أننا لأجل تطبيق تلك البديهية على هذا المجال الجديد نحتاج إلى بديهية أخرى، بديهية إضافية رابعة. تذكرون أنه سبق وأن قلنا أنه متى ما كان أحد العلمين الإجماليين مؤثرا في أصل إدخال طرف من الأطراف في علم إجمالي آخر أو عدم إدخاله فيه، دون العكس، بينما العلم الإجمالي الثاني لا يؤثر في أصل إدخال طرف في العلم الإجمالي الأول. يعني أن طرفا من أطراف أحد العلمين الإجماليين كان من أساسه مشكوك الطرفية، لا نعرف هل أنه يتوفر فيه الصفة اللازمة للمعلومة بالإجمال أو لا يتوفر فيه الصفة اللازمة، الصفة التي نعلم عليكم السلام ورحمة الله. لو أن المعلومة بالإجمال كان متصفا بصفة قطعا، لو أننا كنا نعلم باتصاف معلومنا بالإجمال بصفة ولا نعرف أن هذه الصفة موجودة في بعض الأفراد أو غير موجودة، فإذا هذا الفرد الذي نشك في أنه تلك الصفة موجودة فيه أو غير موجودة فيه، هذا الفرد أصل طرفيته لهذا العلم الإجمالي مشكوك، ما نعرف هل هو طرف لهذا العلم الإجمالي أو ليس طرفا لهذا العلم الإجمالي. إن كانت تلك الصفة موجودة فيه تلك الصفة التي نحن نعلم بأنها موجودة في المعلومة بالإجمال، معلومنا بالإجمال متصف بصفة، ولا بد وأن يكون جميع أطراف العلم الإجمالي متصفا بتلك الصفة، ونحن لا نعرف بأنه أي منها هو الواقع، أي من هذه الأطراف هو الواقع. فإذا شككنا في بعض الأطراف من أنه هل هو متصف بهذه الصفة أو غير متصف بهذه الصفة، فهذا معنى أننا نشك في أصل طرفيته، لا أنه هل هو المعلوم بالإجمال أو لا، بل في أصل أنه طرفا للعلم الإجمالي أو ليس طرفا للعلم الإجمالي. فإذا وجدنا علم إجمالي آخر مؤثر في معرفة أن هذا الطرف هل هو طرف أو ليس طرفا لهذا العلم الإجمالي الأول، مثلنا لذلك بمثال أحد الأمثلة الماضية، كان من جملة الأمثلة الماضية مسألة أنه نحن نعلم بوجود إما زيد أو عامر في الدار، علم إجمالي بوجود إما زيد أو عامر، وسواء كان هو زيدا أو عامر فهو أبيض اللون. لو كنا نعلم بأن معلومنا بالإجمال متصف بهذه الصفة، إن كنا نعلم بأن معلومنا بالإجمال سواء كان هو زيد أو كان هو عام فهو متصف بصفة أنه أبيض اللون، ونحن لا نعرف بأن زيد أبيض اللون أو لا، كما لا نعرف أن عام أبيض اللون أو لا، ولكن قطعا من كان منهما متواجدا في الدار فهو أبيض اللون، معلومنا بالإجمال أبيض اللون، ولكن لا توجد عندنا معلومات حول لون زيد بالذات ولا حول لون عامر بالذات. وهذا يعني أنه هذا الكلي الذي نعلم بوجود بعض أحد فردين في الدار وهو كلي إنسان أبيض، كلي أحد الفردين الذي هو أبيض، هذا الكلي لا نعرف أن زيد فرد منه أو لا، لأنه ما ندري أنه أبيض أو لا، ولا ندري أن عامر فرد من هذا الكلي أو لا، لأنه ما ندري أنه أبيض أو لا. لو كنا نعلم بأن زيد أبيض وعامر أبيض كلاهما أبيضان لكان زيد فردا لهذا الكلي، ولكننا نعرف أن زيد فرد لهذا الكلي وعامر فرد لهذا الكلي، وأي منهما متحقق في الدار لا نعرف. لكن لو لم تكن عندنا معلومات حول لون زيد ولا لون عامر فسوف لا نعرف أن زيد هل هو بني فرد لهذا الكلي الذي نعلم بوجود فرد منه، هل أن زيد فرد منه أو ليس فردا منه، وهل أن عام فرد منه أو ليس فردا منه، ما نعرف. فإذا كان وجد لدينا علم إجمالي آخر دخيل في معرفتنا بلون زيد، لو كنا نعرف أن زيد هو ابن فلان الذي يملك 5 أولاد وأولاده 4 منهم بيض وواحد أسود، لكان هذا يعني أنه يتقوى عندنا احتمال كون زيد فردا من أفراد ذلك الكلي، فسوف لا يقسم العلم الإجمالي بوجود إما زيد أو عامر في الدار تقسيما مساويا، سوف لا يقسم تقسيما مساويا، لأنه تقوى عندنا احتمال كون زيد أبيض، وبالتالي يعني تقوى عندنا كون زيد طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، بخلاف عامر ليس أحد الأخوة الذين 4 منهم أبيض والآخر أسود. فبالنسبة إلى عمرو ما عندنا كل معلومات حول بياضي، بينما بالنسبة إلى زيد حصلنا على معلومات بهالمقدار بأنه هو أحد الإخوة الخمسة الذين أربعة منهم بيض وواحد أسود. وهذا يعني أن العلم الإجمالي بأن زيد أحد الأخوة الذين أربعة منهم أبيض وواحد أسود، هذا العلم الإجمالي حاكم على العلم الإجمالي بأنه إما زيد في الدار أو عمرو. حاكم بأي معنى حاكم؟ يعني أن هذا العلم الإجمالي الثاني يغير من قيم من القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأول دون العكس. وهذا ما سميناه ببديهية الحكومة. وبديهية الحكومة بلي كانت هي البديهية الإضافية الثالثة من البديهيات الإضافية التي يصير شيء يستكشفها شيئا بعد شيء. وقد قلنا سابقا أن هذه البديهية التي سميناها ببديهية الحكومة تنطبق في فرضيتين، في فرضية ما إذا الفرضية الأولى كانت ما إذا كنا نعرف أن بعض الأفراد هي أفراد حقا للكلية المعلومة بالإجمال، وبعض الأفراد شككنا أنها هل هو بلي من أفراد ذاك الكلية المعلومة بالإجمال أو لا. فإذا جاء علم إجمالي آخر لتحديد هذا الفرد المشكوك أنه هل هو كل من أفراد هذا الكلي أو ليس من أفراد هذا الكلي، هذا العلم الإجمالي الجديد يتقدم يحكم. والفرضية الثانية هي ما إذا كان كل الأفراد مشكوكة في أن تلك الصفة موجودة فيها أو لا، يعني أن كل الأفراد كل واحد لو نظرنا إليه نشك في أنه هل هو فرد من أفراد الكلية المعلومة بالإجمال أو ليس فرد من أفراد ذلك الكلية المعلومة بالإجمال. مثل هذا المثال الذي الآن مثلنا به أنه الكلية المعلومة بالإجمال هو إما زيد أو عامر أو الموصوف بوصف كونه أبيضا، هذا الكلية هو الكلية المعلومة بالإجمال، هو الجامع بين زيد وعمرين المتصف بكونه أبيضا، الجامع المتصف بكونه أبيضا، هذا الكلي هو الكلي المعلوم بالإجمال. وهل أن زيد فرد لهذا الكلي؟ من أدري، لأنه من أدري هل هو بني أبيض أو لا. وهل أن عامر فرد لهذا الكلي أو لا؟ من أدري، لأنه من أدري هل هو أبيض أو لا. فكلا الطرفين لو لاحظنا كل منهما وحده لشكك لما كنا نعرف هل هو فرد لهذا الكلية المعلوم بالإجمال أو لا. هذا الكلية المعلوم بالإجمال مشكوك الانطباق على أي فرد من على أي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. هذا الكلية المعلوم بالإجمال بما أنه مقيد بقيد الأبيضية، هو الجامع المقيد بكونه أبيضا. ما دام أن هذا الكلي المعلوم بالإجمال مقيد بهذا القيد، إذن ونحن لا نعرف أن هذا القيد هل هو موجود في هذا الطرف أو لا، كما لا نعرف أن هذا القيد هل هو موجود في ذاك الطرف أو لا. وهذا يعني أن كل طرف أشرنا إليه من أطراف هذا العلم الإجمالي لا نعرف هل هو فرد من هذا الكلي المعلوم بالإجمال أو ليس فردا بهذا الكلية المعلومة بالإجمال. ما الذي يعرفنا ولو بمستوى من التعريف أن زيد بالذات بل من فرد لهذا الكلي، يعني طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي حقا أو لا، أي فرد لهذا الكلي المعلوم بالإجمال أو لا، هو علم إجمالي آخر يقول لنا بأن زيد أحد الأخوة الخمسة الذين أربعة منهم بيض وواحد منهم أسود. وزيد أي منهم؟ هل هو الأبيض الأول أو الأبيض الثاني أو الأبيض الرابع أو الأبيض الخامس أو الأسود أو الأبيض الرابع أو الأسود. علم إجمالي أن زيد أي واحد من هؤلاء، علم إجمالي ذو خمسة أضرار. هذا العلم الإجمالي يقوي لنا احتمال أن يكون زيد، ما هو أن يكون زيد بل فردا من الكلية المعلومة بالإجمال. ولهذا نقول بأن هذا العلم الإجمالي بل يكون حاكما، لأنه يغير من تقسيم رقم اليقين على طرفي العلم الإجمالي الأول، يجعل الرقم اليقين لا يقسم بالسواء بل يكون هذا أقوى. فهذه الفرضية التي سميناها بالفرضية الثانية فرقها عن الفرضية الأولى، هذه كل توضيحات الدرس الماضي للدروس الماضية. هذا بلي امتياز هذه الفرضية الثانية عن الفرضية الأولى أنه في هذه الفرضية الثانية الذي هذا مثال وهذا المثال الذي الآن مثلنا به، لا نعرف أي طرف من أطراف العلم الإجمالي هل هو طرف من حقا من أطراف العلم الإجمالي أو لا، يعني لا نعرف هل هو فرد لذلك الكلية المعلوم بالإجمال أو ليس فردا لذلك الكلية المعلوم بالإجمال، لأن الكلية المعلوم بالإجمال مقيد بقيد، وهذا القيد لا نعرف هل هو متوفر في هذا الطرف أو لا، كما لا نعرف أنه هل هو متوفر في ذاك الطرف أو لا. وبالتالي لو حصل لنا علم إجمالي آخر قوى عندنا احتمال أن يكون هذا الطرف بالذات يتوفر فيه القيد، فهذا العلم الإجمالي سيكون حاكما، لأنه يقوي عندنا احتمال كون هذا الطرف توفر فيه القيد. وعليه إذا تذكرنا بالوضوح البديهية الثالثة الإضافية الثالثة في مجال هذا الفرضية الثانية التي هذا مثاله، الآن نأتي لنطبق ذلك على مثال جديد من مجال الأسباب والمسببات. وإنما أنا اخترت هذا المثال من الفرضية الثانية لا من الفرضية الأولى، لأن هذا هو الذي سينطبق على مجال الأسباب والمسببات، هذا المجال الجديد الذي نريد أن نطبق عليه البديهية الثالثة. وسنجد بأن تطبيق البديهية الثالثة على هذا المجال الجديد يحتاج إلى بديهية رابعة. كيف؟ مثال جديد لتطبيق البديهية الثالثة بهذا النحو الذي الآن شرحناه. مثال جديد له، ما إذا كنا نعلم إجمالا بأنه إما سيزورني أخي الأكبر أو أخي الأصغر، مثلا أخوان، إما سيزورنا الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر، هذا علم إجمالي ذو طرفين، لكن في نفس الوقت نعلم بأنه هذا الذي سيزورنا سواء كان هو الأخ الأكبر أو كان هو الأخ الأصغر سيصطحب معه ابنه، سيصطحب معه ابنه، وبذلك يتولد لنا علم إجمالي جديد بأنه أحد أولاد هؤلاء الأخوين سيأتينا، بالإضافة إلى زيارة أحد الإخوة أحد الأخوين لنا سيزورنا أيضا أحد أولاد هذين الأخوين، باعتبار أنه سواء كان الذي يزورنا هو الأخ الأكبر أو كان هو الأخ الأصغر سيصطحب معه ابنه. وعليه فإذا كان الأخ الأكبر ليس له إلا ولد واحد، أما الأخ الأصغر فله 4 أولاد، يعني سيحصل لنا علم إجمالي جديد ذو 5 أطراف، بأنه إما سيزورنا الابن الوحيد للولد الأكبر أو يزورنا الابن الأول للأخ الأصغر أو الابن الثاني للأخ الأصغر أو الابن الثالث للأخ الأصغر أو الابن الرابع للأخ الأصغر. أولاد الأخ الأصغر 4 هم زيد وعمرو وبكر وخالد، وولد الأخ الأكبر 1 اسمه عباس. سنعلم إجمالا بأنه بالإضافة إلى زيارة أحد الأخوين ذات العلم الإجمالي الأول يحصل لنا علم إجمالي جديد بأنه سيزورنا أحد هؤلاء الأولاد 5، سيزورنا إما عباس الذي هو ابن الأخ الأكبر أو يزورنا زيد أو عمرو أو بكر أو خالد الذين هم أولاده الأخ الأصغر. يحصل عندنا هذا العلم الإجمالي الجديد ذو 5 أطراف. حصل عندنا علم الإجمالي، العلم الإجمالي الأول ذو طرفين وهما أنه إما يزورنا الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر، والعلم الإجمالي الثاني ذو 5 أطراف وهم أنه إما يزورنا بلي عباس أو زيد أو عامر أو بكر أو خالد. هنا نقول بأن أطراف العلم الإجمالي الأول هي أسباب لأطراف العلم الإجمالي الثاني. زيارة الأخ الأكبر لنا سبب لزيارة عباس، وزيارة الأخ الأصغر لنا سبب لزيارة أحد أولاده إما زيد أو بكر أو عمرو أو خالد. إذن فأطراف العلم الإجمالي الأول في مرحلة الأسباب، وأطراف العلم الإجمالي الثاني في مرحلة المسببات. في هذه الحالة نجد بأن العلم الإجمالي الأول يكون حاكما على العلم الإجمالي الثاني دون العكس، بمعنى أن علمنا الإجمالي بأنه سيزورنا أحد الأولاد 5 لا يقسم على الأولاد 5 بالسواء، بل سيحصل زيارة عباس لنا هذا الطرف من الأطراف 5 يحصل على نصف قيمة اليقين، والنصف الآخر لقيمة اليقين يقسم 4، يقسم بالسواء على الأطراف 4 الأخرى. لاحظوا، يعني 50% نحتمل قدوم زيارة عباس لنا، و 50% الآخر يقسم على زيد وعمرو وبكر وخالد. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بأنه إما الأخ الأكبر يزورنا أو الأخ الأصغر يزورنا
هو الذي يحدد طرفية هذه الأطراف الخمس للعلم الإجمالي الثاني. توضيح ذلك، توضيح ذلك يظهر بعد ذكر أربع نقاط. النقطة الأولى أن أعضاء أطراف العلم الإجمالي الأول هي الأسباب، وأطراف العلم الإجمالي الثاني هي المسببات. هذه النقطة الأولى نأخذها بعين الاعتبار، أن أطراف العلم الإجمالي الأول هي الأسباب، زيارة الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر هي التي تسبب زيارة الأولاد، وإلا الأولاد هم بطبعهم ليست لهم رغبة في الزيارة إلا أن أباهم سيصطحب أحدهم. فأطراف العلم الإجمالي الأول هي الأسباب، وأطراف العلم الإجمالي الثاني هي المسببات. هذه هي النقطة الأولى نأخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية التي تؤخذ بعين الاعتبار أن الكلية المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول مقيد بقيد، والكلية المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني أيضا مقيد بقيد، وذلك باعتبار أننا نعلم بأن من يزورنا من الأخوين سيصطحب معه أحد الأخوة الخمسة، أحد الأبناء الخمسة سيصطحب معه ابنه. إذن فالكلية المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الأول عبارة عن الجامع بين الأخوين الموصوف بصفة أنه سيصطحب معه ابنه، الموصوف بصفة كونه مصاحبا لابنه. والكلية المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني هو الجامع بين الأولاد الخمسة الموصوف بوصف أنه يصطحبه أبوه، يصطحبه معه أبوه، أبوه هو الذي يصطحبه معه، الموصوف بهذه الصفة. إذن فكل من الكليين المعلومين بالإجمال، الكلية المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الأول نعلم أنه متصف بصفة، والكلية المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني أيضا نعلم أنه متصف بصفة. الصفة التي نعلم بأن الكلية المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الأول متصف بها هي صفة أنه سيصطحب معه ابنه، هو الجامع الكلي الجامع بين الأخوين المتصف بصفة أنه يصطحب معه ابنه، هذه الصفة. والصفة التي نعلم باتصاف المعلومة الكلية المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني هي صفة أن الابن الذي سيزورنا هو ابن سيصحبه معه أبوه. إذن فكل من الكليين المعلومين بالإجمال نعرف اتصافه بصفة غاية الآن. هذا إلى هذا العدية النقطة الثانية، إلى هذا الحد النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى أن أطراف العلم الإجمالي الأول أسباب، وأطراف العلم الإجمالي الثاني مسببات، والنقطة الثانية هي أنه الكلية المعلومة بالإجمال في كل من هذين العلمين الإجماليين مقيد بقيد. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة هي أن القيد الذي تقيد به الكلية المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الأول قيد مصطنع، والقيد الذي تقيد به الكلية المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني قيد حقيقي واقعي ليس قيدا مصطنعا. لماذا؟ ما الفرق بين قيد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول وقيد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني؟ لماذا اعتبرنا قيد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول قيدا مصطنعا، واعتبرنا القيد الموجود في المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني قيدا حقيقيا؟ وما المقصود بالقيد المصطنع والقيد الحقيقي؟ المقصود بالقيد الحقيقي القيد الذي بالاصطلاح الأصولي قيد احترازي، القيد الذي لولا لانضبط المقيد على مجال أوسع، وهذا القيد ضيق من دائرة تطبيق هذا الكلي على أفراده، هذا القيد ضيق من دائرة تطبيق الكلي على أفراده، وإلا لولا هذا القيد لكان هذا الكلي ينطبق على أفراد أكثر، لولا هذا القيد لكان هذا الكلي ينطبق على أفراد أكثر. إذن فهذا هو القيد الحقيقي، والقيد المصطنع هو القيد الذي نعرف تواجده في جميع الأفراد، فسواء قيدنا الكلي بهذا القيد أو لم نقيده لا أثر له، فهذا قيد مصطنع مو احترازي بحسب المصطلح الأصولي، ليس قيدا احترازيا، قيد سواء وضعناه أو لم نضعه لا يؤثر في الحساب شيء، لأننا نعلم بتوفر هذا القيد في جميع الأفراد، فهذا الكلي سواء قيدناه بهذا القيد أو لم نقيده بهذا القيد هو قابل للانضباط على جميع هذه الأفراد، فهذا القيد لا ما رح يقلل من دائرة تطبيق هذا الكلي على أفراده. هذا هو القيد المصطنع. وعليه هنا في العلم الإجمالي الأول الذي هو في مجال الأسباب، بما أننا نعرف سببية مجيء كل من الأخوين لمجيء ابنه، بما أننا نعرف سببية مجيء كل من الأخوين لمجيء ابنه، لهذا نقول بأنه هذا المعلوم هذا الكلي المعلوم بالإجمال سواء كان في واقعه هو الأخ الأكبر أو كان في واقعه هو الأخ الأصغر فهذا القيد متوفر فيه، هذا القيد متوفر لأننا نعلم بأنه بلي هذا من يزورنا من الأخوين سيصطحب معه ابنه، علة وسبب لإصطحاب ابنه، فما دام أنه علة لإصطحاب ابنه ولا ينفك لا تنفك العلة عن المعلوم، إذن فاتصاف هذا الكلي الجامع بين الأخوين بصفة أنه سيصطحب معه ابنه. هذا الاتصاف مسلم في كلا فردي هذا الكلي، هذا كلي لا يملك إلا فردين، والجامع بين هذا الفردين، الجامع بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر، هذا الجامع كلي لا يملك إلا فردين، وكلا الفردين من المسلم أنه لو تحقق لتوفر فيه هذا الشر أنه سيصطحب معه ابنه. إذن فتقييد هذا الكل بهذا القيد لا أثر له، سواء قيدناه به أو لم نقيده به لا أثر له، لأنه نفس افتراض كونه سيزورنا يستبطن أنه سيصطحب معه ابنه، نفس العلم بأنه سيزورنا يستبطن العلم بأنه سيصطحب معه ابنه، لأنه علة لاصطحاب ابنه معه، نعلم بأنه سيصطحب معه ابنه. إذن فهذا ليس قيد احتراز، ليس قيدا احترازيا، هذا نسميه بل قيد مصطنع. بني مثلا قول قيد توضيح، بينما القيد الذي تقيد به معلومنا بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني في مجال المسببات يكون قيده قيدا حقيقيا، وذلك باعتبار أننا ما يدرينا أن زيد أو عامر، أن عباس أو زيد أو عامر أو بكر أو خالد لو زارنا فسيزورنا باصطحاب أبيه له، نحن لا نعرف ذلك إلا من خلال العلم الإجمالي السابق. لولا العلم الإجمالي الأول الذي هو في مجال الأسباب لما كنا نعرف أن مجيء واحد من هؤلاء الخمسة متصف بصفة أنه يكون باصطحاب أبيه له. ربما يزورنا أحد هؤلاء الخمسة لا باصطحاب أبيه له، فهذا التقييد تقييد احترازي، وإلا لولا هذا التقييد لكنا نقول بأنه ربما يزورنا أحد هؤلاء الخمسة بدون اصطحاب أبيه له، ربما كنا نحتمل ذلك. إذن فكلي الجامع بين هؤلاء الخمسة لولا هذا القيد لكان ينطبق على مجال أوسع، لكان ينطبق على زيارة هؤلاء لنا بدون اصطحاب أبيه له. فنحن أضفنا هذا القيد، وهذا القيد سبب تضييق دائرة انطباق هذا الكلي على مصادقه، باعتبار أنه زيارة أحد هؤلاء الخمسة لولا هذا القيد لكان يشمل زيارة أحدهم لنا حتى في فرض ما إذا لم يصطحبه أبوه، لم يصطحبه أبوه بل جاءنا واحد، كان ينطبق على هذا. فبإضافة هذا القيد تضيقت دائرة انطباق هذا الجامع، بإضافة قيد أنه هذا الذي سيزورنا من هؤلاء الخمسة إنما يزورنا باصطحاب أبيه له، باصطحاب أبيه معه له، فهذا القيد قيد حقيقي احترازي، وهذا القيد إنما استفدناه ممن؟ من العلم الإجمالي الأول. لولا العلم الإجمالي الأول لما كنا نعرف هذا القيد في العلم الإجمالي الثاني. لولا العلم الإجمالي الأول في مجال الأسباب لما كنا نعرف نعلم بهذا القيد في العلم الإجمالي الثاني. ولهذا هذا القيد في العلم الإجمالي الثاني صار قيدا احترازيا، وإنما اطلعنا عليه ببركة العلم الإجمالي الأول. وعليه فمتى ما كان أطراف العلم أحد العلم الإجماليين في مجال الأسباب وأطراف العلم الإجمالي الآخر في مجال المسببات، يصبح قيد العلم الإجمالي الذي في مجال الأسباب قيدا مصطنعا، ويصبح القيد الذي هو في مجال المسببات قيدا حقيقيا. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أنه لو صحت هذه النقاط الثلاث الماضية تتم حكومة العلم الإجمالي الأول الذي هو في الأسباب على العلم الإجمالي الثاني الذي هو في المسببات دون العكس، وذلك باعتبار أنه الآن بعد تواحي هذه النقاط نستطيع أن في النقطة الرابعة نستطيع أن نطبق بديهية الحكومة، نطبق بديهية الحكومة على هذين العلمين الإجماليين، وذلك باعتبار أننا نقول بأنه هذا العلم الإجمالي الثاني في مجال المسببات معلومه بالإجمال ما هو؟ معلومه بالإجمال هو زيارة، هو الجامع الكلي بين زيارة أحد هؤلاء الخمس لنا متصفا بصفة هذا القيد، متصفا بصفة أن أباه سيصحبه معه. فمعلومنا بالإجمال هو الكلي المتصف بهذه الصفة، وعندئذ نشير إلى أي واحد من هؤلاء الخمس ونقول بأنه هل أنه بل يشتمل على هذا القيد أو لا يشتمل على هذا القيد، ما نعرف. هل أن عباس الذي هو الولد الأكبر الذي هو الولد الوحيد للأخ الأكبر هل هو متصف بصفة أنه هو الذي سيصحبه معه أبوه؟ ما نعرف. وهل أن زيد هو الذي سيصحبه معه أبوه؟ ما نعرف. هل أن عامر هو الذي سيصحبه معه أبوه؟ ما نعرف. هل أن باكر أو أن خالد؟ ما نعرف. فمعلومنا بالإجمال متصفا بهذه الصفة، لكن هذه الصفة لا نعرف تواجدها في أي واحد من هؤلاء الخمس. معلومنا بالإجمال هو الكلي المتصف بهذه الصفة، لكن هذه الصفة لا نعرف هل أنها متواجدة فيها في أي واحد من هؤلاء أو غير متواجد. بما نعرف تواجد هذه الصفة في بعض هؤلاء الخمس، ما الذي يكشف لنا ولو كشفا مستوى من الكشف، كشف ظني، كشف احتمالي، ما الذي يكشف لنا مستوى من الكشف بأن هذه الصفة موجودة في أي واحد من هؤلاء الخمس؟ العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول هو الذي يقوي احتمال أن يكون عباس هو المتصف بهذه الصفة ويقلل من قيمة احتمال أن يكون كل واحد من هؤلاء الأربع هو المتصف بهذه الصفة، وذلك باعتبار أن علمنا الإجمالي الأول تعلق بتحقق أحد سببين، إما سبب مجيء عباس أو سبب مجيء أحد الأخوة الأربع، أحد الأولاد الأربع للأخ الآخر. فهذا العلم الإجمالي ذو طرفين يجعلنا نستكشف على مستوى 50% تواجد الصفة في عباس، ونستكشف على مستوى 50% تواجد الصفة في واحد من الأربع. إذن تواجد الصفة في عباس صار أكبر من تواجد احتمال تواجد الصفة في عباس صار أكبر من احتمال تواجد الصفة في أي واحد من هؤلاء الأربع، لأن رقم اليقين بتواجد الصفة انقسم نصف منه صار لاتصاف عباس بهذه الصفة، ونصف الآخر انقسم على أربعة. لاحظتم؟ بما حصل هذا التقسيم الغير المتكافئ بسبب العلم الإجمالي الأول. لولا العلم الإجمالي الأول لكان علمنا الإجمالي بمجيء واحد من الخمسة ينقسم بالسواء، لولا الاطلاع على الأسباب، لولا اطلاعنا على الأسباب لكان علمنا الإجمالي بمجيء واحد من الخمسة ينقسم على الخمسة بالسواء. وإنما حصل هذا التفاوت لأجل علمنا الإجمالي بالأسباب، وكان أحد السببين سببا لواحد من الخمسة، والسبب الآخر سبب لأحد الأربع من الخمسة. ولهذا العلم الإجمالي الأول صار حاكما على العلم الإجمالي الثاني، دون العكس. العلم الإجمالي الثاني ما راح يكون حاكم على العلم الإجمالي الأول. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الأول قيده كان مصطنعا، ما كان قيدا حقيقيا، فلا يمكن القول بأنه بما نعرف أن أي طرف من طرفي هذا العلم الإجمالي متصف بصفة أنه سيصطحب معه ابنه، إنما نعرف هذه الصفة بالعلم الإجمالي الثاني. لا نستطيع أن نقول كذلك، لأن العلم الإجمالي الأول قيده صحيح أنه أيضا مقيد، معلومه بالإجمال مقيد بقيد، لكن هذا القيد مسلم في سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، قيده مسلم معه لأنه علة، ونحن علمنا بالعلة، إذن فنعلم بأنه معلومه معه سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. فقيده لم يكن قيدا احترازيا، لم يكن قيدا حقيقيا حتى نقول بأنه بما نستكشف هذا القيد حتى نفتش عن ذاك العلم الإجمالي الآخر ونقول بأن ذاك العلم الإجمالي الآخر هو الذي كشف لنا أحد بل تحقق هذه الصفة في أحد الطرفين. لا، ليس علمنا الإجمالي بمجيء أحد الأولاد يكشف لنا اتصافه المعلوم الإجمال في العلم الإجمالي الأول بهذه الصفة في هذا الطرف أو في ذاك، لأن معلومنا بالإجمال في العلم الإجمالي الأول هو متصف بهذه الصفة قطعا سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف على حد سواء. وليس العلم الإجمالي الثاني هو الذي عرفنا وكشف لنا تواجد هذه الصفة في أحد طرفي العلم الإجمالي الأول. ليس العلم الإجمالي الثاني هو الذي كشف لنا اتصاف أحد طرفي العلم الإجمالي الأول بهذه الصفة، بينما العلم الإجمالي الأول هو الذي عرفنا وكشف لنا اتصاف أطراف العلم الإجمالي الخامس بهذه الصفة. ولهذا العلم الإجمالي ذو طرفين الذي هو في مجال الأسباب يكون حاكما على العلم الإجمالي الثاني الذي هو ذو خمسة أطراف دون العكس. بعد أن اتضحت هذه الحكومة تطبيق فكرة الحكومة، هذا عينا مثل تطبيق فكرة الحكومة على المثال الذي مثلنا فيه مثال الإنسان الأبيض، إما زين أو عامر متواجد في الدار، نعلم إجمالا بوجود إما زين أو عامر في الدار متصفا بصفة أنه أبيض كلي متصف بهذه الصفة، وبما نعرف أن هذه الصفة موجود في زيد أو لا، أو موجود في عمر أو لا، بما يتقوى احتمال تواجد هذه الصفة في زيد أو في عمر بعلم إجمالي آخر، وهو العلم الإجمالي بأن هذا زيد بني أحد أولاد فلان الذين مثلا أربعة منهم أبيض وواحد أسود. فذاك العلم الإجمالي هو الذي كشف لنا كشفا ظنيا عن أن زيد تواجدت فيها هذه الصفة. في مجال الأسباب والمسببات هكذا صار علمنا الإجمالي في الأسباب هو الذي قوى احتمال تواجد الصفة في العلم الإجمالي الموجود في المسببات، لأن العلم الإجمالي الموجود في المسببات يحتاج إلى صفة في الكلية المعلومة بالإجمال، وهذه الصفة في الكلية المعلومة بالإجمال لا نعرف مدى تواجدها في أطرافها. ما الذي يعرفنا بقيمة احتمال تواجد تلك الصفة في أطراف هذا العلم الإجمالي المتواجد في المسببات الذي يعرفنا على قيمة احتمال تواجد الصفة المطلوبة في أطراف العلم الإجمالي الذي في مجال المسببات الذي يعرفنا على ذلك هو العلم الإجمالي الذي في مجال الأسباب. العلم الإجمالي في مجال الأسباب هو الذي يقوي احتمال تواجد الصفة المطلوبة في بعض أطراف العلم الإجمالي في المسببات. العلم الإجمالي في الأسباب ذو طرفين هو الذي قوى عندنا احتمال كون عباس هو المتصف بهذه الصفة بالصفة المطلوبة. إذن فالعلم الإجمالي في مجال الأسباب بل يكون حاكما على العلم الإجمالي في مجال المسببات. هذه الحكومة إنما تمت ببركة أن القيد في مجال الأسباب كان قيدا مصطنعا وفي مجال المسببات قيدا حقيقيا، وإلا لو كان القيد في كلا المجالين حقيقيا لأمكن العكس، لو كان القيد في مجال الأسباب أيضا قيدا حقيقيا لكنا نقول بأنه كما أن العلم الإجمالي الأول يغير من قيم أطراف العلم الإجمالي الثاني، كذلك العلم الإجمالي الثاني لكان يغير من قيم احتمال أطراف العلم الإجمالي الأول. لو لم تكن هناك علية بينهما، مجرد الاقتران. أنا أعلم بأنه سيقترن مجيء أحد الأخوين بمجيء أحد الأولاد الخمسة. ماذا كنت أقول؟ كنت أقول بأن قيمة احتمال قدوم الأخ الأصغر يقوى على قيمة احتمال قدوم الأخ الأصغر، لأنه على قيمة احتمال قدوم الأخ الأكبر، لأنه على تقدير قدوم زيد الأخ الأصغر يقدم، وعلى تقدير قدوم عمرو الأخ الأصغر يقدم أيضا، وعلى تقدير قدوم باكر الأخ الأصغر يقدم أيضا، وعلى تقدير قدوم خالد أيضا الأخ الأصغر يقدم، فقط على تقدير قدوم عباس الأخ الأكبر يقدم. إذن يقوى احتمال قدوم الأخ الأصغر، لأن قدوم الأخ الأصغر في أربع على أربع تقادير، بينما قدوم الأخ الأكبر على تقدير واحد. لاحظتم؟ لولا العلية، لولا أن هذا القيد في مجال الأسباب قيد مصطنع لا يؤثر في الحساب شيء، والقيد في مجال المسببات قيد حقيقي يؤثر في الحساب، لولا هذا لكان كما أن العلم الإجمالي الأول يؤثر على العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الثاني أيضا كان يؤثر على العلم الإجمالي الأول. إذن فإنما عينا أن العلم الإجمالي الأول يؤثر في العلم الإجمالي الثاني دون العشر، لأجل أن العلم الإجمالي الأول في مجال الأسباب وقيده قيد مصطنع، والعلم الإجمالي الثاني في مجال المسببات وقيده قيد حقيقي. هذا الذي جعل البديهية الثالثة تنضبط، جعل بديهية الحكومة تنضبط. إذن فنحتاج إلى أن نأخذ هذه القاعدة مسلمة حتى تنضبط البديهية الثالثة، نحتاج إلى قاعدة جديدة نأخذها مسلمة، وهي قاعدة أنه متى ما كان لدينا علم إجمالي في مجال الأسباب وعلم إجمالي في مجال المسببات، أصبح القيد قيد الكلي المعلوم بالإجمال في مجال الأسباب قيد مصطنع، وقيد المعلوم بالإجمال في مجال المسببات قيد حقيقي. هذا يصبح بديهية رابعة، هذه الفكرة تصبح هي البديهية الرابعة، بديهية إضافية الرابعة، وهي فكرة أن القيد الكلي المعلوم بالإجمال في مجال الأسباب قيد دائما يعتبر قيدا مصطنعا، وقيد الكلي المعلوم بالإجمال